الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحن مع أشد من ابتلي من الصحابة، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أشد من ابتلي، أكثر من عثمان، أكثر من أي أحد، ومعه نحن سنة بسنة. ثم دخلت سنة 38، وكده فضل سنتين وفارق الدنيا وينجو من مشاقها وآلامها. دخلت سنة 38، فهنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ولكن إمارته متحققة على جزء من العالم الإسلامي، والجزء الباقي من العالم الإسلامي الذي هو الشام وأجورها هذا خاص بمعاوية رضي الله عنه، وهو ليس خليفة، ولكن صار يعامل معاملة الخليفة. تمام كده؟ صار خلاص الناس تعتبره خير، لأنه من يستطيع عزله؟ دخلت هذه السنة وعزل علي قيس بن سعد بن عبادة. قيس بن سعد بن عبادة الصحابي ابن صحابي سعد بن عبادة سيد الخزرج كما تعلمون، وقيس بن سعد من أفاضل الصحابة ومن أزكاه، فعزله علي رضي الله عنه عن مصر، هو ولي مصر، وولى عليها محمد بن أبي بكر الصديق. محمد أبي بكر الصديق شاب، الآن عنده كم سنة بالضبط؟ على سنة كم هجرية قلنا؟ طيب 38، هو مولود قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث شهور، 88 يوم. لا مش ممكن، ده ما كمل 27، النبي صلى الله عليه وسلم ميت سنة 11، ايه اقسم 38 ناقص 11، تفضل 27 سنة، فهو عنده 27 سنة، شاب صغير، ولكنه طبعا أعظم الناس ولاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه هو الذي رباه، فهو لم يرى أباه، يعني رأى بسنتين لا يتذكر، رأى الصديق رضي الله عنه سنتين، فهو لا يتذكر إلا وعلي بن أبي طالب رباه كما يربي الحسن والحسين ومحسن وعثمان وأولاده رضي الله عنه. فوله عليها رضي الله عنه، وندم علي على عزل قيس بن سعد عنها، لأن سعد بن لأن قيس بن سعد كان كفء لمعاوية وعمر في الدهاء والذكاء والشدة وطبعا الخبرة والعلم، فكان ند لهم يستطيع التعامل معهما، أما محمد صغير ويعني اندفع مع المندفعين ودخل على عثمان رضي الله عنه. وذلك أن قيس بن سعد كان كفءا لمعاوية وعمر، فلما ولي محمد بن أبي بكر لم يكن فيه ما يعادل لا معاوية وعمر رضي الله عنهما. فلما عزل قيس بن سعد رجع إلى المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم له هو موالي لعلي ويحب علي، سار إليه في العراق، يضع نفسه تحت الأمر، سار إلى علي بالعراق فكان معه، وكان معاوية بن سعيدا جدا بقرار علي بن أبي طالب، وكان يقول والله لقيس بن سعد عند علي أبغض إلي من 100,000 مقاتل بدله، يعني ياريت مرحلة علي، لأنه ذهابه إلى علي معناه نعمة النصير لعلي بن أبي طالب الموالي لعلي بن أبي طالب. فشهد معه صفين، فلما فرغ علي من صفين، يعني قيس بن سعد راح مع علي بن أبي طالب صفين، إذا توليت محمد كانت قبل، وبلغه أن أهل مصر قد استخفوا بمحمد بن أبي بكر. واحد في نقطة تانية، لا كل الناس ناقمة على أنه شارك في الدخول على عثمان، ولم يقتل ولم يشارك بالقتل، ولكن هو أمسك لحية عثمان رضي الله عنه. تكفي عندك، لكن خذ بالك أن المنشور عند الناس كلها في الشام ومصر أنه ضرب مع عثمان بمشقص، يعني هم الآن يعتبرون محمد من القاتلة وليس فقط من الذين دخلوا من القاتلة، فهذه مصيبة إلى جانب صغر السن، سبحان الله. فاستخف أهل مصر بمحمد بن أبي بكر، ولذا فكر علي لما بلغته الأخبار أن يرد مصر إلى قيس بن سعد، وهو لما جاءه قيس بن سعد إلى العراق جعله على الشرطة، يعني جعله وزير داخلية. خد بالك ان لا فرق بين الشرطة والجيش، الان في فرق. انت عارف من الفرق بين الشرطة والجيش؟ الشرطة تحمي المجتمع، الجيش يحمي الدولة، ولذا عند الشدة الجيش يسيطر على الكل على طول، يسيطر على الكل. في سنة 77 حصلت مظاهرات في مصر شديدة جدا ضد الشرطة، مظاهرات شديدة جدا ضد الشرطة، فالجيش نزل سحب الأسلحة من الشرطة وقاد البلاد داخلا وخارجا وفي 25 يناير. تمام، فجعله على شرطته. نعم، وقيل جعل ذلك إلى الأشتر، والأشتر من أكفأ الناس، ولكنه مجرم، مجرم قاتل حقير جدا، لكنه في الكفاءة حتى كان هو اللي بيخوف جيش معاوية ويهد الجيوش هدا، وعنده شجاعة ليس لها نظير، سبحان الله. وقد كان نائبه على الموصل ونصيبيين، فكتب إليه بعض صفين فاستقدمه عليه وقال قيس بن سعد الآن أمير الشرطة، اذهب أنت إلى مصر. لمن؟ قيس بن سعد الآن راح المدينة، من المدينة راح فين؟ عينه إيه؟ طيب ما ينفعش بقى يبعته لمصر، فبعت الأشتر إلى مصر، بعت الأشتر، والأشتر ده إحنا لا نريده، ده حقير، فأرسل الأشتر إلى مصر. فلما بلغ معاوية تولية علي للأشتر النخعي ديار مصر، بدل محمد بن أبي بكر عظم ذلك عليه، لأنه يعرف أن الأشتر كفء وند وشجاع جدا، وذلك أنه كان قد طمع في مصر، لأن تأمين الشام دايما لازم يكون مصر، وفلسطين لا تأمن إلا بمصر، ده تاريخ ما حد يستطيع تغييره أبدا. فطمع في مصر وأن ينزعها من يد محمد بن أبي بكر قبل أن يصل من الأشتر، فاهم كده؟ نعم. وعلم أن الأشتر لو وصل إلى مصر فسيمنعها بسبب حزمه وشجاعته، فلما سار الأشتر إليها وانتهى إلى القلزم، فين القلزم دي؟ السويس، وصل السويس، وصل البحر الأحمر. فلما وصل إلى القلزم استقبله الخانسار، والخانسار يعني المقدم على الخراج، المسؤول عن جلب الخراج، فقدم إليه طعاما وسقاه شرابا من عسل، فمات الأشتر غير مأسوف عليه. لكن هذا في مصلحة من؟ وليس في مصلحة رضي الله عنه. نعم، فمات منه. فلما بلغ ذلك معاوية وعمرا وأهل الشام قالوا إن لله جنودا من عسل، إن لله جنودا من عسل. وذكر إمام المؤرخين والمفسرين من؟ ابن جرير الطبري، إمام المؤرخين إمام المفسرين، ذكر ابن جرير في تاريخه أن معاوية كان قد تقدم إلى هذا الرجل في أن يحتال على الأشتر ليقتله، الخنسار كان معاوية عمل مع اتصالات خلص له على الأشتر، ووعده على ذلك بأمور ففعل. قال ابن جرير وفي هذا نظر، في هذا يعني لا يمكن، وبتقدير صحته فمعاوية يستجيز قتل الأشتر، صح؟ بل نحن نستجيز، احنا كمان نستجيز، لأنه من قتلة عثمان ده من أسوأ القتلة ومن أشد القتلة والعياذ بالله. والمقصود أن أهل معاوية وأن معاوية وأهل الشام فرحوا فرحا شديدا بما بموت الأشتر النخعي. ولما بلغ ذلك عليا تأسف على شجاعته، أما هو لا، طبعا علي ضرب مضطر يبقى معاه قتلة عثمان وهو ينوي لهم، ولكن ما استطاع، تأسف على شجاعته وغنائه، يعني القدرة على أنه يفي، وكتب إلى محمد بن أبي بكر استقر واستمر. ما هو خلاص، ما هو محمد بن أبي بكر هو ولي مصر، وعلي يريد يخلعه ويجيب أشتر، ليس كرا في محمد ولكن ثقة في الأشتر، فالآن فسد كل شيء علي بن أبي طالب أن يعمله، يجد معوقات رضي الله عنه. فأمره أن يستقر ويستمر بديار مصر، لكنه ضعف جأشه مع ما كان فيه من الخلاف عليه من العثمانية، كل اللي هم ناقمون على المجموعة هذه كلهم عثمانية، حتى بينقموا على علي بن أبي طالب، بيعتبر أنه سكت عن قتل عثمان أقل شيء ما لم يشارك أصلا، يعني البعض يتهم عليه بالمشاركة، والبعض يتهم بأنه حرض ولم يشارك، والبعض يتهم بأنه سكت ولم يشارك، لكن ما في غير ذلك، وهو بريء من الثلاثة. نعم، واحنا قلنا لو تذكرون في بلد اسمها خربتة، فاكرين؟ ماخر بيتا دي اكتر ناس متعصبين لمقتل عثمان رضي الله عنه. نعم، فكارهين، ما انا عارف انه موجود، فكارهون لمن؟ لمحمد بن ابي بكر، كارهون جدا له، وناويين يقتلوه يقتلوه، عندهم ده شارك في قتل، وكل من شرف عثمان يستحق القتل عندهم وعندنا. نعم صح ولا لا؟ وكان امر اهل خربته قد استفحل حين انصرف علي من صفين، وهم كانوا ضد علي بن ابي طالب، وكذلك لما وصل التحكيم خلاص ايمنوا بان علي بن ابي طالب معزول وبيمارس اماره المؤمنين وليس من حق، لان الحكامين عزلوه. وحين نكل اهل العراق عن قتال اهل الشام، لان علي بن ابي طالب لما قال يلا نقاتل اهل الشام قالوا ماشي، وقد كان اهل الشام حين انقضت الحكومه بدومه الجندل سلموا على معاويه بالخلافه، خلاص الناس بقت تنادي معاويه ان هو الخليفه. هو يستطيع يترك الاماره؟ لا، تفسد البلاد، تفسد البلاد فعلا. نعم. وقوي امرهم جدا، فعند ذلك جمع معاويه امراءه اللي هم عمرو بن العاص وشرحبيل بن السمت وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد من فارس مثل ابيه، والضحاك بن قيس وبشر بن ابي ارطاه وبالاعور السلمي وحمزه بن سنان الهمداني وغيرهم صحابه، فاستشارهم في المسير الى ديار مصر، قالوا نعم. إذن هو الآن سيغزو إيه؟ فاستجابوا له وقالوا سر حيث شئت فنحن معك. وعين معاوية أباتها لعمرو بن العاص، وعمرو بن العاص كان قبل كده هو إمام أمير مصر، فهو اللي فتحها صح، هو اللي تسبب في دخول الإسلام فيها، فقال له أنت مصر لك. وعين نيابتها لعمرو بن العاص إذا فتحها، ففرح عمرو بذلك وخبير بمصر والمداخل والمخارج وكله. ثم قال عمرو لمعاوية أرى أن تبعث إليهم رجالا مع رجل مأمون عارف بالحرب، فإن بها جماعة ممن يوالون عثمان، يقصد أهل خربت، فيساعدونه على حرب من خالفهم. فقال معاوية لكن أرى أن أبعث إلى شيعتنا يعني أتباعنا ممن هناك كتابا يعلمهم بقدومهم عليه، نعرف احنا جايين يا جماعة عشان يحضروا المداخل والتأمين والمخارج، ونبعث إلى مخالفينا اللي هم موالين لعلي كتابا ندعوهم فيه إلى الصلح. يبقى احنا داخلين الآن، لما يرون داخلين الفريق اللي معنا سيساعدنا في الدخول، والفريق الذي ليس معنا سيظن احنا جايين نتفاهم ونتصالح، فبالتالي لا نجد مقاومة تقريبا. وقال معاوية إنك يا عمرو رجل بورك لك في العجلة، وإني امرؤ بورك لي في التؤدة. معروف إن معاوية عنده أحلم الصحابة، هو أحلم الصحابة رضي الله عنه، ودايما متأني ويحافظ على الشعرة، بل مثال الشعرة يرجع إليه هو، شعرة معاوية مضروب، إني أجعل بين الشعرة فإذا شدوها يعني تركتها لو معاوية. لكن عمرو بن العاص دايما متعجل ويفوز. نعم. فقال عمرو افعل ما أراك الله، فوالله ما أمرك وأمرهم إلا سيصير إلى الحرب العوام، حرب يعني حرب تحصل، حرب تحصل. فكتب عند ذلك معاوية إلى مسلمة بن مخلد الأنصاري وإلى معاوية بن خديج السكوني وهما رئيس العثمانية لبلاد مصر، ولم يبايع عليا رضي الله عنه، ولم يأتمر أحد منهم بأمر نوابه بمصر، وهم نحو 10,000، يخبرهم بقدوم الجيش عليهم سريعا، وبعث به مع مولى يقال له سبيع. فلما وصل الكتاب إليهم إلى مسلمة ومعاوية بن خديج فرح به ورد جوابه بالاستبشار والمعاونة والمناصرة، تعالوا إحنا معكم، أدي 10,000، نعم، ونحن مناصرون لمن يبعثه من الجيوش والجند والمدد إن شاء الله تعالى. فعند ذلك جهز معاوية عمرو بن العاص في 6,000، وخرج معاوية مودعا وأوصاه بتقوى الله والرفق والمهل والتؤدة، أو مش المهل، المهل، المهل ده العذاب والعزو، المهل والتؤدة، وأن يقتل من قاتل ويعفو عمن أدبر، وأن يدعو الناس إلى الصلح والجماعة، فإذا أنت ظهرت يعني انتصرت فليكن أنصارك آثر الناس عندك، الموالين جدا هم هؤلاء. فسار عمرو بن العاص إلى مصر، فلما قدمها اجتمعت عليه العثمانية كلهم فقادهم، يبقى ده معاه 6000 وجاله 10. وكتب عمرو بن العاص إلى محمد بن أبي بكر أما بعد فتنحى فإني لا أحب أن يصيبك مني ظفر، تنحى فإن الناس قد اجتمعوا بهذه البلاد على خلافك ورفض أمرك وندموا على اتباعك، فهم مسلموك لو قد التقت حلقة البطان. التقت حلقة البطان وحلقة الدرع، يعني لو التقينا هيسلموك، فأنا بنبه أنت اخلع بدل ما ستقتل، فاخرج منها فإني لك لمن الناصحين والسلام. رسالة طيب ليست خيانة. وبعث إلي عمرو أيضا بكتاب معاوية إلي أما بعد، فإن غب البغي، غب يعني عقبه، فإن غب البغي والظلم عظيم الوبال، وإن سفك الدم الحرام لا يسلم صاحبه من النقمة في الدنيا والتبعة الموبقة في الآخرة، وإنا لا نعلم أحدا كان أشد خلافا على عثمان منك حين تطعن بمشاقصك بين حشاشته وأوداجه. لما أنت جبت المشقص والمقص وضربته بين الأوداج وما ضربش، لكن دي التهمة اللي شائعة بينه ولم يفعل. ثم إنك تظن أني عنك نائم أو ناس ذلك لك، حتى تأتي فتتأمر على بلاد أنت بها جاري وجل أهلها أنصاري، وقد بعثت إليك بجيوش يتقربون إلى الله بجهادك، ولن يسلمك الله من القصاص أينما كنت. والسلام. هنا ما قالوش اهرب، لا، مقتول مقتول. فطوى محمد بن أبي بكر الكتابين وبعث بهما إلى علي رضي الله عنه وأعلمه بقدوم عمرو إلى مصر في جيش من قبل معاوية، فإن كانت لك بأرض مصر حاجة فابعث إليها بأموال ورجال. والسلام. أنا أقاتل، لا أريد جيوش، ده معظم المصريين معاه. فكتب إليه علي رضي الله عنه يأمره بالصبر وبمجاهدة العدو، وأنه سيبعث إليه الرجال والأموال ويمده بما أمكنه من الجيوش. ما فيش، الجيوش لا تطيع علي بن أبي طالب. أهل العراق أهل شرك ونفاق، هم خانوا علي وسيخونون الحسن بعد ذلك. وكتب محمد بن أبي بكر كتابا إلى معاوية في جواب ما قال وفيه غلظة، نبدأ علي في الجواب خلاص كده حياة. وكذلك كتب إلى عمرو بن العاص وفيه كلام أغلظ، وقام محمد بن أبي بكر في الناس فخطبهم وحثهم على الجهاد ومناجدة من قصدهم من أهل الشام. وتقدم عمرو بن العاص إلى مصر في جيوشه ومن لحق به من العثمانية المصريين، والجميع في قريب من 16,000، 6 معاه و10 انضموا. وركب محمد بن أبي بكر في 2000 فارس الذين انتدبوا معه من المصريين، وقدم على جيشه بين يدي كنانة بن بشر، فجعل لا يلقى أحد من الشاميين إلا قاتله. كنانة بن بشر لما شاركوا في قتل عثمان، نعم، فكان لا يلقى أحد من الشاميين إلا قاتلهم وشجاع حتى يلحقهم مغلوبين إلى عمرو بن العاص. فبعث عمرو بن العاص، يعني 2000 بيقتلوا 16، فبعث عمرو إلى معاوية بن خديش فجاءه من ورائه، وأقبل إليه الشاميون حتى أحاطوا به من كل جانب، حضر كنانة ابن بشر. فترجل عند ذلك كنانة وهو يتلو وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب الله. والله مجرم. ثم قاتل حتى قتل، وتفرق أصحاب محمد بن أبي بكر عنه ورجع يمشي لوحده، ما في أحد، وحيد. فرأى خربة، رأى خرابة فأوى إليها يستختبئ فيها. ودخل عمرو بن العاص إلى فسطاط مصر، مصر القديمة، فسطاط مصر، مصر القديمة، هو عارفها شبر شبر، والمسجد الموجود هو اللي بنيه أصلا. وذهب معاوية بن خديج في طلب محمد بن أبي بكر، فمر بعلوج في الطريق، علوج يعني أوباش في الطريق، فقال لهم هل مر بكم أحد تستنكرونه؟ قالوا لا. فقال رجل منهم إني رأيت رجلا جالسا في هذه الخربة، فقال هو ورب الكعبة، فدخلوا عليه فاستخرجوه منها، جرجروه ابن الصديق وقد كاد يموت عطشا. فانطلق أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر وهو مع من جنود عمرو عبد الرحمن من أفاضل الصحابة جدا، وكان قد قدم معه إلى مصر فقال: يقتل أخي صبرا؟ عارفين صبرا يعني أسير، مقتول صبرا تقيد واحد يقتله أسيرا، طبعا سيقتل. فبعث عمرو بن العاص إلى معاوية بن خديج أن يأتيه بمحمد بن أبي بكر ولا يقتله. فقال معاوية: كلا والله، أيقتلون كنانة بن بشر وأترك محمد بن أبي بكر وهو ممن قتل عثمان؟ وقد سألهم عثمان الماء، ومحمد بن أبي بكر يسألهم أن يسقوه شربة من الماء. فقال معاوية بن خديج: لا سقاني الله إن سقيتك، ما أنت منعت الماء عن عثمان، لم يحدث، ولكن قلت لك هذا هو المعروف: لا سقاني الله إن سقيتك قطرة من الماء أبدا، إنكم منعتم عثمان أن يشرب الماء حتى قتلتموه صائما محرما، ولكن الله تلقاه بالرحيق المختوم. كل ده محمد بن جرير لا يرى، أن هو شارك شارك. نعم. وذكر ابن جرير وغيره أن محمد بن أبي بكر نال من معاوية بن خديج هذا، ومن عمرو بن العاص، ومن معاوية، ومن عثمان بن عفان أيضا، راح شاتم كله. فعند ذلك غضب معاوية بن خديج فقدمه فقتله، ثم بعد أن قتله جعله في جيفة حمار، دخله في جثة حمار فأحرقه بالنار. فلما بلغ ذلك أخته من عائشة، فلما بلغ ذلك أخته عائشة رضي الله عنه جزعت جزعا شديدا جدا، وضمت عياله إليها، وكان فيهم القاسم بن محمد. قاسم محمد ده عارفين؟ من الفقهاء السبع في المدينة، من أجل التابعين، من كبار علماء التابعين، فقهاء السبع القاسم بن محمد. وجعلت تدعو على معاوية وعمر بن العاص، أخوها مهما كان. نعم. وكان ذلك في صفر من هذه السنة 38. ولما قتل محمد بن أبي بكر بعث علي الأشتر النخعي، فحدث له إيش؟ يعني الأشتر لما قتل كان محمد أصلا قتل كذلك، فمات الأشتر في الطريق. وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية يخبره بما كان من الأمر، وأن الله قد فتح عليه بلاد مصر، ورجعوا إلى السمع والطاعة واجتماع الجماعة، وبما عهد إليه من مصر كده صارت تبع الشام، صارت تبع الشام تبع معاوية. إذن معاوية الآن صار أميرا على الشامات، الشامات اللي قلنا هي الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، وكذلك انضمت إليها كذلك الآن مصر. فقوة رهيبة جدا، قوة رهيبة جدا. ولما بلغ عليا مقتل محمد بن أبي بكر وما حدث في مصر ومن تملك عمرو لها واجتماع الناس عليه وعلى معاوية، قام في الناس خطيبا فحثهم على الجهاد والصبر والسير إلى أعدائه. يريد أيضا يقاتل، ما هي يقول أنا أمير المؤمنين وعندي بيعة، لابد من استتباب الأمور. كان رضي الله عنه وواعدهم الجرعة بين الكوفة والحيرة، نجتمع يا جماعة في الجرعة، منطقة بين الكوفة والحيرة في العراق. فلما كان الغدو خرج يمشي إليها حتى نزلها فلم يجد أحد. اتفق معهم يا جماعة الجنود والجيش كله يجيني ولا أحد، ما هم أهل العراق هكذا. فلما كان العشي بعث إلى أشراف الناس فدخلوا عليه وهو حزين كئيب، وكل حزن كل وليد ما سعد أبدا. فقام فيهم خطيبا فقال: الحمد لله على ما قضى من أمر وقدر من فعل، وابتلاني بكم وبمن لا يطيع إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت، أوليس عجبا أن معاوية يدعو الجفاة الطغام فيتبعونه بغير عطاء ولا معونة، ويجيبونه في السنة مرتين والثلاث إلى أي وجه شاء، وأنا أدعوكم وأنتم أولو النهى وبقية الناس على المعونة وطائفة من العطاء فتفرقون عني؟ إذا معاوية بدعوه ما بدهمش حاجة وبيقول، وأنا بدعوكم وأعطيكم وأنتم لا تجيبون، وتعصونني وتختلفون علي؟ فقام إليه مالك بن كعب الأوسي فندب الناس إلى امتثال أمر علي والسمع والطاعة، فانتدب ألفان. فأمر عليهم مالك بن كعب هذا فسار بهم خمسا، يعني تحرك خمس ليالي. ثم قدم على علي جماعة ممن كان مع محمد بن أبي بكر بمصر فأخبروه كيف وقع الأمر، وكيف قتل محمد بن أبي بكر، وكيف استقر أمر عمرو بها، فبعث إلى مالك بن كعب فرده من الطريق. ما هو أصلا هيروح بقى لفين؟ كلهم خلاص. ذلك أنه خشي عليهم من أهل الشام قبل وصولهم إلى مصر، واستقر أمر العراقيين على مخالفة علي فيما يأمرهم به وينهاهم عنه، والخروج عليه اتفقوا على الخروج عليه والبعد عن أحكامه وأقواله وأفعاله. قال ابن جرير وابن كثير: وذلك لجهلهم وغلظتهم وفجور كثير منهم. فكتب علي عند ذلك إلى ابن عباس، وابن عباس هو نائب علي على البصرة، يشكو إليه ما يلقاه من الناس من المخالفة والمعاندة. ابن عباس طبعا ابن عمه، ابن عم علي بن أبي طالب، ومعروف بحكمته وعلمه العظيم، هو تلميذ، تلميذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والآن عنده كم سنة ابن عباس؟ هذا السنة كم طيب؟ وهو 3 قبل الهجرة، 41 سنة. فرد عليه ابن عباس يسليه في ذلك ويعزيه في محمد بن أبي بكر، ويحث على تلافي الناس يعني مداراة الناس والصبر على مسيئين، فإن ثواب الله خير من الدنيا. ثم ركب ابن عباس من البصرة إلى علي بالكوفة، ركب إليه يذهب إليه، يعني أقدار الله أمير المؤمنين، أقدار الله أمير المؤمنين. وفي هذا الحين بعث معاوية بن أبي سفيان كتابا مع عبد الله بن عمرو الحضرمي إلى أهل البصرة يدعوهم إلى الإقرار بما حكم له عمرو بن العاص. يا البصرة اللي فيكم الأمير بتاعكم ابن عباس، خليكم معه. فبعث عند ذلك علي جارية بن قدامة التميمي، رجل اسمه جارية بن ذهب، في 50 رجل إلى قومه بني تميم، وكتب معهم كتابا إليهم، فرجع أكثرهم. يعني كانوا ميالين يروحوا لمعاوية. والآن كل العالم الإسلامي، ولذا لما الحسن بعد سنتين وشوية يتنازل، كل الناس سفدين بالسمع التام والطاعة المطلقة لمعاوية رضي الله عنه، ولذا سيسمى عام. نعم. وقصد إليه جارية إلى ابن الحضرمي، فحصروا في دار وجماعة معه، قيل كان عددهم 40 وقيل 70، فحرقهم بالنار بعد أن أعذر إليهم وأنذرهم، فلم يقبلوا ولم يرجعوا عما جاءوا. مصممين يروحوا لمعاوية، فإن حرقهم بالنار لا يجوز له ذلك. قال الإمام الشعبي رحمه الله: لما قتل علي أهل النهر، من أهل النهر خوات، خالفه قوم كثير وانتقدت أطرافه، وخالفه بنو ناجية تذكرنا عنهم، وقدم ابن الحضرمي إلى البصرة وانتقض أهل الجبال، وطمع أهل الخراج في كسره، وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس وكان عاملين عليه. كل البلاد عمالة تنقلب، كل العراق بالذات ليس لهم أمان أبدا. فأشار عليه ابن عباس رضي الله عنهما بزياد بن أبيه أن يوليه إياه، زياد بن أبيه، لأنه لا يعرفون له أبا، فيسموه زياد ابن أبي. لما معاوية بن سفيان يتولى الخلافة سيعترف به أنه ابن أبي سفيان، فيتحول اسمه من زياد ابن أبيه إلى زياد، يعني هو أخو من؟
معاوية.
والآن هو يقاتل من أو ضد من الآن؟ ضد معاوية، لولاء لعلي بن أبي طالب. فالذكاء من معاوية أنه خصوصا أنه هو 3 متنازعين فيه، مين أبوه من 3؟ واحد من 3 هي المرأة 10 3 في الجاهلية، منهم أبو سفيان. فمعاوية استلحق. طيب، وده في العلماء وإن كان حقيقي نتكلم في الفقه فيه، يعني إن أحيانا يحدث مشكلة وأنت كطالب علم خد بالك، الناس ممكن تجي لك فلان بيحب فلانة وعلى علاقة بيها وحبلها نزوجهم، فتيجي أنت تقول برأي الحنابلة لا لا لا، حتى تتوب وتنقضي عدتها، يعني حضرتك عايز تنتظر لغاية ما تتوب ولما إيه تولد وين تجوزها، طبعا هم هيكونوا خلصوا. نعم. لا هتقتل خلاص. فإذا لو زوجناهم يبقى خدنا برأي، ده سيأتي إن شاء الله تفسيره تفسير سورة النور. وين فأشار عليه ابن عباس بزياد ابن أبيه فأطاعه علي وولاه إياها، فسار إليها في السنة الآتية في جمع كثير فوطئه، ده فارس عظيم جدا، فأدوا الخراج وحج بالناس في هذه السنة. قسم ابن العباس، قسموا ابن العباس، ما هو علي بن طالب بيحب كل بني العباس كلهم وهم مخلصين له، ومكة تحت سلطانه، مكة والمدينة، العراق ومكة والمدينة، لسه معاوية ليس له أي صفة في مكة والمدينة نهائيا. نعم، فحج بهم قسم وهو نائب علي على مكة، ومعه أخوه عبيد الله بن عباس نائب اليمن، ومعه أخوهما نائب البصرة اسمه عبد الله وعبد الله بن عباس، يعني عبد الله بن عباس وعبيد بن عباس وقسم بن العباس، ومعهم تمام بن العباس نائب المدينة. يعني شوف أربعة من أولاد العباس علي موليهم على المناصب. وعلى خراسان خالد بن قرة اليربوعي، وأما مصر فقد استقرت بيد يعني معاوية. نعم، فهذه انتهت سنة 38. يعني هذه الأحداث، أنا لا نتكلم عن تفاصيل، نتكلم عن ما يهم، دروس مهمة في تاريخ هذه الأمة. ذكر من توفي في هذه السنة من الأعياد: سهل بن حنيف، سهل بن حنيف بن وهب بن العليم بن ثعلبة الأنصاري الأوسي، وده من أهل بدر، شهد بدرا وثبت يوم أحد ولم يفر، وحضر بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صديقا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، يعني عن علي وسهل، وقد شهد مع علي مشاهده كلها أيضا غير الجمل، فإنه كان قد استخلف على المدينة ساعتها. ومات سهل بن حنيف أو حنيف سنة 38، مات بالكوفة، وصلى عليه علي رضي الله عنه كبر عليه ستا، ولذا صلاة الجنازة يجوز أربعة ويجوز خمسة ويجوز ستة ويجوز سبعة، كل ده وارد عن علي بن أبي طالب، بل قالوا يجوز تسعة. وقال إنه من أهل بدر رضي الله عنه. ومات أيضا صفوان بن بيضاء، وده أخو سهل بن بيضاء. سهل بن بيضاء تذكره أنت في طالب العلم، ها؟ هي دي أهم شيء، لأنه هل يجوز الصلاة على الميت داخل المسجد؟ نقول نعم، لأنه صلي على سهل بن بيضاء في المسجد، وده حديث عائشة رضي الله عنه، حديث أي. نعم، أنت سألتني بقى أحد سأل، واحد سألني فجاوبته. شهد المشاهد كلها، اللي هو مين؟ صفوان بن بيضاء. لا، صفوان بن بيضاء أخو سهيل بن بيضاء. شهد المشاهد كلها، وتوفي في هذه السنة في رمضانها، وليس له عقب، ما خلفش. ومات الصحابي الجليل، كلكم تعرفونه، صهيب بن سنان الرومي، فاكرينه طبعا، صهيب ده اللي ترك ثروته كلها للقرشيين، وأصله من اليمن، وهو أبو يحيى بن قاصط، وكان أبوه وعمه عاملا لكسرى على أيلة. إيش أيلة؟ أيلة من القدس. وكانت منازلهم، منازل الصحابي الجليل صهيب بن صهيب الرومي، على دجلة عند الموصل، وقيل على الفرات، فأغارت على بلادهم الروم فأسرته وهو صغير، عشان كده اسمه إيه؟ الرومي. نعم، فأقام عندهم حينا، ثم اشترته بنو كلب فحملوه إلى مكة، فبتاعه عبد الله بن جدعان، عارفينه اللي آوى النبي صلى الله عليه وسلم، وكافر. وعائشة قالت، يعني قال لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأعتقه عبد الله بن جدعان وأقام بمكة حينا، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به، وكان من قدماء المسلمين، يعني من المهاجرين طبعا، وأسلم هو وعمار بن ياسر في يوم واحد بعد بضعة وثلاثين رجلا، يعني من الأولين الأولين، وكان من المستضعفين الذين يعذبون في الله عز وجل. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر صهيب بعده بأيام، فلحقه قوم من المشركين يريدون أن يصدوه عن الهجرة، فلما حس بهم نثل كنانته فوضعها بين يديه، الكنانة اللي فيها السهام، وقال والله لقد علمت أني من أرماكم، ووالله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم من هذه رجلا منكم، ثم أقاتلكم بسيفي حتى أقتل، وإن كنتم تريدون المال فأنا أدلكم على مالي، هو مدفون في مكان كذا وكذا. فانصرفوا عنه فأخذوا ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ها، ربح البيع. نعم، ربح البيع أبا يحيى، أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى، وأنزل الله عز وجل فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نعم. ولما جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى في الستة، فاكرين عمر لما قتل كان الذي يصلي بالناس في المدينة هو صهيب رضي الله عنه، كان الذي يصلي بالناس حتى تم تعيين مين؟ عثمان رضي الله عنه، وهو الذي ولي الصلاة على عمر، وكان له صاحبة، وكان أحمر شديد الحمرة، البياض اللي هو في حمرة جميل، ليس بالطويل ولا بالقصير، أقرن الحاجبين، حاجبين يعني قريبين من بعض، كثير الشعر، وكان لسانه في عجمة شديدة، يعني ينطق العربي بنطق الروم، وكان مع فضله ودينه فيه دعابة وفكاهة وانشراح. روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه يأكل بقساء رطبا، وديك النبي صلى الله عليه وسلم كده يجيب القتة ويأكل بها الرطب، بلح بلح الأحمر أو الأسود، وهو أرمد إحدى العينين، عنده عين فيها رمد، فقال: أتأكل رطبا وأنت أرمد؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيمزح ويقول إيه حقنا، أتأكل رطبا وأنت أرمد؟ فقال: إنما آكل من ناحية عيني الصحيح. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حق وهذا حق. وكانت وفاته بالمدينة سنة 38، نعم، وقد نيف على 70 من عمره. ومات في هذه السنة أيضا مين بقى اللي قتل؟ محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تحت الشجرة، وأمه أسماء بنت عميس فلفته في خرقة وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك. ومات بعد النبي، مات بعد 88 سنة. هل محمد بكر في يوم؟ فهنا معناها أن محمد صغير من صغار إيش؟ إذن من اجتمع مع النبي حتى لو كان لا يدرك يعتبر صحابي. نعم. ولما احتضر الصديق أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس لأم محمد، فغسلته، ثم لما انقضت عدتها تزوجها علي، فنشأ محمد في حجر علي رضي الله عنه. فلما صارت إليه الخلافة ولاه على بلاد مصر، نعم، بعد قيس بن سعد بن عبادة. فلما كانت هذه السنة بعث معاوية عمرو بن العاص ورجالا فقتلوا محمد ابن أبي بكر، وله من العمر ما دون 30. ما هو زي ما قلت لك مات في أول سنة 11 مثلا، أو في أواخر سنة 11، ومات 38، يبقى في 27 سنة تقريبا. نعم، رحمه الله ورضي عنه. نعم. وماتت أسماء بنت عميس نفس السنة، أمه دي اللي تزوجت أول واحد جعفر بن أبي طالب، لما قتل تزوجت أبي بكر الصديق، ثم لما مات تزوجت علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، وماتت سنة 38، يعني ماتت قبل علي رضي الله عنه. يا أم عبد الله اسماء بنت عميس ابن معد ابن تيم ابن الحارث ابن كعب ابن مالك ابن قحافة ابن عامر، وأمها هند بنت عوف، وهي من المهاجرات الأول، يعني مهاجرة، لأن كتير ناس يظنوها أنصارية، هي مهاجرة من المهاجرات الأول، وأسلمت قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، يعني من الأوائل خالص. نعم. وهاجر بها زوجها جعفر، اللي هو جعفر إيه؟ المشهور بجعفر الطيار، فولدت له هناك عبد الله ومحمدا وعونا، يبقى عندها عبد الله ومحمد وعون، وحتجيب من أبي بكر محمد، يبقى اثنين محمد عندها، يعني إذن يجوز أن تسمي ابنك ولدين بنفس الاسم، تمام كده؟ وعلي بن أبي طالب هو اللي تولى تربية كل هؤلاء. عبد الله ده ابن أخوه، ابن أخو شقيقه، ابن جعفر، عبد الله وعون ومحمد، ومحمد ابن أبي بكر رباهم جميعا. ونبي موسى الأشعري قال رضي الله عنه: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كان أمير المهاجرين إلى الحبشة، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا، ما كانوا شاركوا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر إلا لمن شهد معه إلا أصحاب السفينة هؤلاء. نعم. وقسم لجعفر، قسم لهم، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، نحن سبقناكم بالهجرة. لكن طبعا، ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا، وكانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، دخلت على حفصة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم زائرة، فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة ووجد أسماء عندها، فقال لها حين رآها: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: الحبشية، يعني التي أقامت في الحبشة، هذه البحرية، لأنها جت في السفينة. فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعز جاهلكم، وكنا نحن في أرض البعدة البغضاء بالحبشة نؤذى ونخاف في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه، أذكر بالضبط. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابي هجرة واحدة، ولكم أنتم هجرتان. نعم، هجرتكم إلى المدينة وهجرتكم إلى الحبشة. قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى الأشعري من وأصحاب السفينة رضي الله عنهم يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث. حديث عظيم. ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني، كل شوية يسألني أعيد عليه. ثم هاجرت مع زوجها جعفر رضي الله عنه إلى المدينة سنة 70 للهجرة. ثم قتل عنها جعفر فين؟ في مؤتة. نعم، شهيدا رضي الله عنه. فعن عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، وطبعا مين اللي رباه؟ علي بن أبي طالب، وده اللي انتقم له من عبد الرحمن بن ملجم. طيب، قال: لما جاء نعي جعفر، يعني أبي، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فقال: إن أهل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم، فاصنعوا لهم طعاما. وفي رواية: اصنعوا لآل جعفر طعام، لأهل آل جعفر طعاما، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. ثم أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ممنوع حد يبكي على جعفر رضي الله عنه. ثم قال: ادعوا لي ابني أخي، فجيء بنا كأن أفرخ، عبد الله بن جعفر، فقال: ادعوا إلى الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، زير الموس. ثم قال: أما محمد، محمد بن أبي ابن جعفر، فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، كان شبه الحسن تمام. ثم أخذ بيدي فأشالها فقال: اللهم اقلب جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمين، عبد الله بن جعفر، اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه ثلاثا. قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى، مين الأم دي؟ أسماء. وجعلت تفرح له، أي تغم وتحزنه، نعمل إيه وإحنا الأولاد يتامى. فقال لها: العيلة تخافين عليهم؟ العيلة يعني الفقر والحاجة، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، ده فضل عظيم جدا. وعنها رضي الله عنها قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تسلمي ثلاثا، أي البسي ثوب الحداد، ثم اصنعي بعد ما شئت. ومن المعلوم أن عدة المتوفى عنها زوجها كان 24 و10، فلماذا أمر أن تكتفي بثلاث؟ الحافظ ابن حجر قال: يحتمل أجوبة، وأن يكون المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدرا زائدا على الإحداد المعروف، يعني 14 و10 وكمان 3. نعم، ففعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر، فبعد الثلاثة، يعني هي كمان استمرت بعد من حزنها على جعفر. جعفر كان عظيم جدا وكان جميل جدا. نعم، وقيل ربما كانت حاملا فوضعت بعد سنة، يبقى بعد 3 ينفع، لأن المرأة أدتها المرأة الحامل. نعم، وقيل لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليه إحداث. كل دي أقوال الحافظ ابن حجر، الله أعلم. نعم. وقالت أسماء: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغت من اشتغالي وغسلت أولاد جعفر ودهنتهم، فأخذهم وشمهم ودمعت عيناه، فقلت: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم، أصيب هذا اليوم، يعني مات شهيدا. ثم عاد إلى أهلي فأمرهم أن يصنعوا لآل جعفر طعام، زوجات النبي يصنعوا طعام. قالت أسماء: فقمت أصنع واجتمع إلي النساء، فلما رجع الجيش ودنا من المدينة لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأخذ عبد الله بن جعفر فحمله بين يديه، فجعل الناس يحسون التراب على الجيش، قلوا: أنتم الفرار، فاكرين؟ ويقولون: يا فرار يا فرار. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار. وهي التي جهزت مع زينب، مع هي التي جهزت عائشة في زواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم. هي دائما تزف النساء، هي التي زفتها وجهزتها للنبي صلى الله عليه وسلم. شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخوات الأربع، ميمونة، ميمونة بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، وأم الفضل أختها زوج العباس بن عبد المطلب، وسلمى امرأة حمزة، وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس، مؤمنات. هذه الصحيحة. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، ده حاجة عظيمة جدا. ثم تزوجها من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بعد عدتها تزوجها الصديق رضي الله عنه فولدت له محمد بن أبي بكر. نعم. ولدته بالشجرة في ذي الحليفة وهم طالعين على الحج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستسري بثوب وأحرمي. وهي التي غسلت فاطمة رضي الله عنها، هي فاطمة أوصت الناس تغسل أسماء، ستغسل أسماء وزوج فاطمة من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما احتضر الصديق أوصى أن تغسله أسماء زوجته، فغسلته. ولما انقضت عدتها من الصديق تزوجت. هم الصحابة كانوا ما يتركوش واحدة أرمل ولا مطلقة، تنتهي العدة حد يتزوج، تكافل عظيم جدا. تزوج علي بن أبي طالب وولدت له يحيى وعونا. نعم. فتفاخر ابنها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، فقال كل واحد منهما: أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك. جعفر ابن جعفر بيقول لابن أبي بكر: أبوي أفضل من أبي. وابن أبي بكر يقول: لا، الصديق أبي أفضل من أبيك. فقال لها علي: اقضي بينهما يا أسماء. شاف يعني بيدر كأنهم ولده بالضبط. اقضي بينهما يا أسماء. قالت: ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر. بتثني على زوجها السابق أمام زوجها. ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر، ولا رأيت كهلا، كهل اللي هو مين؟ اللي هو فوق 33. نعم. وده سيد كهول أهل الجنة أبو بكر الصديق. وما نعم وما رأيت كهلا خيرا من أبي بكر. فقال علي: ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير الذي قلت لما قدتك. تشهد حق. نعم. فقالت أسماء: إن ثلاثة أنت أخسهم لخيار، يعني ثلاثة أنت أسوأهم من الخيار. وفرح بالكلام ده، شهدت حق وشهدت صدق، مشهود لها بالرجاحة والعقل، يعني موجود عندك فضلات النساء، فضل أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وحديث كثيرة جدا جدا رواتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونكمل سنة كام بعد حين ندخل 39 للهجرة إن شاء الله في الطريقة. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحن مع أشد من ابتلي من الصحابة، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أشد من ابتلي، أكثر من عثمان وأكثر من أي أحد، ومعه نحن سنة بسنة. ثم دخلت سنة 38، وكده فضلوا سنتين وفارق الدنيا وينجو من مشاقها وآلامها. دخلت سنة 38، فهنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ولكن إمارته متحققة على جزء من العالم الإسلامي، والجزء الباقي من العالم الإسلامي الذي هو الشام وأجورها هذا خاص بمعاوية رضي الله عنه، وهو ليس خليفة، ولكن صار يعامل معاملة الخليفة. تمام كده؟ صار خلاص الناس تعتبره خليفة، لأنه من يستطيع عزله؟ دخلت هذه السنة وعزل علي قيس بن سعد بن عبادة. قيس بن سعد بن عبادة صحابي ابن صحاب سعد بن عبادة سيد الخزرج كما تعلمون. وقيس بن سعد من أفاضل الصحابة ومن أزكاه، فعزله علي رضي الله عنه عن مصر، هو ولي مصر، وولى عليها محمد بن أبي بكر الصديق. محمد أبي بكر الصديق شاب، الآن عنده كم سنة بالضبط؟ على سنة كم هجرية قلنا؟ طيب 38. هو مولود قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث شهور، 88 يوم. لا مش ممكن، ده ما كملش 27. النبي صلى الله عليه وسلم ميت سنة 11، ايه اقسم 38 ناقص 11، فضل 27 سنة. فهو عنده 27 سنة، شاب صغير، ولكنه طبعا أعظم الناس ولاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه هو الذي رباه، فهو لم يرى أباه، يعني رأى بسنتين لا يتذكر، رأى الصديق رضي الله عنه سنتين، فهو لا يتذكر إلا وعلي بن أبي طالب رباه كما يربي الحسن والحسين ومحسن وعثمان وأولاده رضي الله عنه. فوله عليها رضي الله عنه، وندم علي على عزل قيس بن سعد عنها، لأن سعد بن لأن قيس بن سعد كان كفء لمعاوية وعمر في الدهاء والذكاء والشدة وطبعا الخبرة والعلم، فكان ند لهم يستطيع التعامل معهما. أما محمد صغير ويعني اندفع مع المندفعين ودخل على عثمان رضي الله عنه. وذلك أن قيس بن سعد كان كفءاً لمعاوية وعمر، فلما ولي محمد بن أبي بكر لم يكن فيه ما يعادل لا معاوية وعمر رضي الله عنهما. فلما عزل قيس بن سعد رجع إلى المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم له هو موالي لعلي ويحب علي، سار إليه في العراق، يضع نفسه تحت الإمر، سار إلى علي بالعراق فكان معه، وكان معاوية سعيدا جدا بقرار علي بن أبي طالب، وكان يقول والله لقيس بن سعد عند علي أبغض إليه من 100,000 مقاتل بدلا. يعني يا ريته ما راح لعلي، لأنه ذهابه إلى علي معناه نعمة النصير لعلي بن أبي طالب الموالي لعلي بن أبي طالب. فشهد معه صفين، فلما فرغ علي من صفين، يعني قيس بن سعد راح مع علي بن أبي طالب صفين، إذا تولية محمد كانت قبل، وبلغه أن أهل مصر قد استخفوا بمحمد بن أبي بكر. واحد في نقطة ثانية، لا كل الناس ناقمة على أنه شارك في الدخول على عثمان، ولم يقتل ولم يشارك بالقتل، ولكن هو أمسك لحية عثمان رضي الله عنه. تكفي عندك، لكن خذ بالك أن المنشور عند الناس كلها في الشام ومصر أنه ضرب مع عثمان بمشقص، يعني هم الآن يعتبرون محمد من القاتلة وليس فقط من الذين دخلوا من القاتلة، فهذه مصيبة إلى جانب صغر السن، سبحان الله. فاستخف أهل مصر بمحمد بن أبي بكر، ولذا فكر علي لما بلغته الأخبار أن يرد مصر إلى قيس بن سعد. وهو لما جاءه قيس بن سعد العراق جعله على الشرطة، يعني جعله وزير داخلية. خد بالك أن لا فرق بين الشرطة والجيش، الآن في فرق، أنت عارف من الفرق بين الشرطة والجيش؟ الشرطة تحمي المجتمع، الجيش يحمي الدولة، ولذا عند الشدة الجيش يسيطر على الكل على طول، يسيطر على الكل. في سنة 77 حصلت مظاهرات في مصر شديدة جدا ضد الشرطة، مظاهرات شديدة جدا ضد الشرطة، فالجيش نزل سحب الأسلحة من الشرطة وقاد البلاد داخلا وخارجا وفي 25 يناير. تمام، فجعله على شرطته. نعم، وقيل جعل ذلك إلى الأشتر، والأشتر من أكفأ الناس، ولكنه مجرم، مجرم قاتل حقير جدا، لكنه في الكفاءة حتى كان هو اللي بيخوف جيش معاوية ويهد الجيوش هدا، وعنده شجاعة ليس لها نظير. سبحان الله. وقد كان نائبه على الموصل ونصيبيين، فكتب إليه بعد صفين فاستقدمه عليه وقال قيس بن سعد الآن أمير الشرطة، اذهب أنت إلى مصر. لمن؟ قيس بن سعد الآن راح المدينة، من المدينة راح فين؟ عينه إيه؟ طيب ما ينفعش بقى يبعثه لمصر، فبعث الأشتر إلى مصر، بعث الأشتر، والأشتر ده إحنا لا نريده، ده حقير، فأرسل الأشتر إلى مصر. فلما بلغ معاوية تولية علي للأشتر النخعي ديار مصر بدل محمد بن أبي بكر عظم ذلك عليه، لأنه يعني يعرف أن الأشتر كفء وند وشجاع جدا، وذلك أنه كان قد طمع في مصر، لأنه تأمين الشام دايما لازم يكون مصر، وفلسطين لا تأمن إلا بمصر، ده تاريخ ما حد يستطيع تغييره أبدا. فطمع في مصر وأن ينزعها من يد محمد بن أبي بكر قبل أن يصل من الأشتر، فاهم كده؟ نعم. وعلم أن الأشتر لو وصل إلى مصر فسيمنعها بسبب حزمه وشجاعته. فلما سار الأشتر إليها وانتهى إلى القلزم، فين القلزم؟ السويس، وصل السويس، وصل البحر الأحمر. فلما وصل إلى القلزم استقبله الخانسار، والخانسار يعني المقدم على الخراج، المسؤول عن جلب الخراج، فقدم إليه طعاما وسقاه شرابا من عسل، فمات الأشتر غير مأسوف عليه. لكن هذا في مصلحة من؟ وليس في مصلحة غير الله. نعم، فمات منه. فلما بلغ ذلك معاوية وعمرة وأهل الشام قالوا إن لله جنودا من عسل، إن لله جنودا من عسل. وذكر إمام المؤرخين والمفسرين من؟ ابن جرير الطبري، إمام المؤرخين إمام المفسرين، ذكر ابن جرير في تاريخه أن معاوية كان قد تقدم إلى هذا الرجل في أن يحتال على الأشتر ليقتله، الخنسار كان معاوية عمل مع اتصالات خلص له على الأشتر، ووعده على ذلك بأمور ففعل. قال ابن جرير وفي هذا نظر، في هذا يعني لا يمكن، وبتقدير صحته فمعاوية يستجيز قتل الأشتر، صح؟ بل نحن نستجيب، احنا كمان نستجيب، لانه من قتلة عثمان ده من اسوأ القتلة ومن اشد القتلة والعياذ بالله. والمقصود ان اهل معاوية وان معاوية واهل الشام فرحوا فرحا شديدا بما بموت الاشتر النخعي. ولما بلغ ذلك عليا تأسف على شجاعته، اما هو لا، طبعا علي ضرب مضطر يبقى مع قتلة عثمان وهو ينوي لهم ولكن ما استطاع، تأسف على شجاعته وغنائه يعني القدرة على أنه يفي، وكتب إلى محمد بن أبي بكر استقر واستمر. ما هو خلاص، ما هو محمد بن بكر هو ولي مصر، وعلي رضي يخلعه ويجيب أشتر ليس كرا في محمد ولكن ثقة في الأشتر، فالآن فسد كل شيء علينا يطلب أن يعمله يجد معوقات رضي الله عنه. فأمره أن يستقر ويستمر بديار مصر، لكنه ضعف جأشه مع ما كان فيه من الخلاف عليه من العثمانية، كل اللي هم ناقمون على المجموعة هذه كلهم عثمانية، حتى بينقموا على علي بن أبي طالب، بيعتبر أنه سكت عن قتل عثمان أقل شيء ما لم يشارك أصلا، يعني البعض يتهم عليه بالمشاركة، والبعض يتهم بأنه حرض ولم يشارك، والبعض يتهم أنه سكت ولم يشارك، لكن ما فيه غير ذلك وهو بريء من الثلاثة. نعم، واحنا قلنا لو تذكروا، لو تذكروا في بلد اسمها خربتة، فاكرين ما خربتة دي اكتر ناس متعصبين لمقتل عثمان رضي الله عنه. نعم، فكارهين، من عارف انه موجود، فكارهون لمن؟ لمحمد بن ابي بكر، كارهون جدا له، وناويين يقتلوه، عندهم ده شارك في قتل، وكل من شارك عثمان يستحق القتل، عندهم وعند نعم صح ولا لا؟ وكان أمر أهل خربتة قد استفحل حين انصرف علي من صفين، وهم كانوا ضد علي بن أبي طالب. وكذلك لما وصل التحكيم خلاص آمنوا بأن علي بن طالب معزول وهو بيمارس إمارة المؤمنين وليس من حق، لأن الحكامين عزلوه. وحين نكل أهل العراق عن قتال أهل الشام، لأن علي بن طالب لما قال يلا نقاتل الشام قالوا ماشي. وقد كان أهل الشام حين انقضت الحكومة بدومة الجندل سلموا على معاوية بالخلافة. خلاص الناس بقت تنادي معاوية إنه هو الخليفة. هو يستطيع يترك الإمارة؟ لا، تفسد البلاد، تفسد البلاد فعلا. نعم. وقوي أمرهم جدا، فعند ذلك جمع معاوية أمراءه اللي هم عمرو بن العاص وشرحبيل بن السمت وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد من فارس مثل أبيه، والضحاك بن قيس وبشر بن أبي أرطاء وبالأعور السلمي وحمزة بن سنان الهمداني وغيرهم صحابة، فاستشارهم في المسير إلى ديار مصر. قالوا نعم، إذن هو الآن سيغزو إيه؟ فاستجابوا له وقالوا سر حيث شئت فنحن معك. وعين معاوية أباتها لعمر بن العاص، وعمر بن العاص كان قبل كده هو إمام أمير مصر، فهو اللي فتحها صح، هو اللي تسبب في دخول الإسلام فيها. فقال له أنت مصر لك. وعين نيابتها لعمر بن العاص إذا فتحها، ففرح عمر بذلك وخبير بمصر والمداخل والمخارج وكله. ثم قال عمر لمعاوية أرى أن تبعث إليهم رجالا مع رجل مأمون عارف بالحرب، فإن بها جماعة ممن يوالون عثمان، يقصد أهل خربت، فيساعدونه على حرب من خالفهم. فقال معاوية لكن أرى أن أبعث إلى شيعتنا يعني أتباعنا ممن هناك كتابا يعلمهم بقدومهم عليه. نعم احنا جايين يا جماعة عشان يحضروا المداخل والتأمين والمخارج، ونبعث إلى مخالفينا اللي هم موالين لعلي كتابا ندعوهم فيه للصلح. يبقى احنا داخلين الآن، لما يرون داخلين الفريق اللي معنا سيساعدنا في الدخول، والفريق الذي ليس معنا سيظن احنا جايين نتفاهم ونتصالح، فبالتالي لا نجد مقاومة تقريبا. وقال معاوية إنك يا عمرو رجل بورك لك في العجلة وإني امرؤ بورك لي في التؤدة. معروف إن معاوية عنده أحلم الصحابة، هو أحلم الصحابة رضي الله عنه، ودايما متأني ويحافظ على الشعرة، بل مثال الشعرة يرجع إليه هو. شعرة معاوية مضروب، إني أجعل بين الشعرة فإذا شدوها يعني تركتها لو معاوية. لكن عمرو بن العاص دايما متعجل ويفوز. نعم. فقال عمرو افعل ما أراك الله، فوالله ما أمرك وأمرهم إلا سيصير إلى الحرب العوام. حرب يعني حرب تحصل، حرب تحصل. فكتب عند ذلك معاوية إلى مسلمة بن مخلد الأنصاري وإلى معاوية بن خديج السكوني وهما رئيس العثمانية لبلاد مصر، ولم يبايع عليا رضي الله عنه، ولم يأتمر أحد منهم بأمر نوابه بمصر وهم نحو 10,000، يخبرهم بقدوم الجيش عليهم سريعا، وبعث به مع مولى يقال له سبيع. فلما وصل الكتاب إليهم إلى مسلمة ومعاوية بن خديج فرح به ورد جوابه بالاستبشار والمعاونة والمناصرة، تعالوا إحنا معكم، أدي 10,000. نعم، ونحن مناصرون لمن يبعثه من الجيوش والجند والمدد إن شاء الله تعالى. فعند ذلك جهز معاوية عمرو بن العاص في 6,000، وخرج معاوية مودعا وأوصاه بتقوى الله والرفق والمهل والتؤدة، أو مش المهل، المهل، المهل ده العذاب والعزل، المهل والتؤدة، وأن يقتل من قاتل ويعفو عمن أدبر، وأن يدعو الناس إلى الصلح والجماعة، فإذا أنت ظهرت يعني انتصرت فليكن أنصارك آثر الناس عندك. الموالين جدا هم هؤلاء. فسار عمرو بن العاص إلى مصر، فلما قدمها اجتمعت عليه العثمانية كلهم فقادهم، يبقى لما 6,000 وجالوا 10. وكتب عمرو بن العاص إلى محمد بن أبي بكر أما بعده فتنحى، فإني لا أحب أن يصيبك مني ظفر. تنحى فإن الناس قد اجتمعوا بهذه البلاد على خلافك ورفض أمرك وندموا على اتباعك، فهم مسلموك لو قد التقت حلقة البطان. التقت حلقة البطان وحلقة الدرع، يعني لو التقينا هيسلموك. فأنا بنبه أنت اخلع بدل ما ستقتل، فاخرج منها فإني لك لمن الناصحين. والسلام. رسالة طيب ليست خيانة. وبعث إلي عمرو أيضا بكتاب معاوية إليه، أما بعد، فإن غب البغي، غب يعني عقبة، فإن غب البغي والظلم عظيم الوبال، وإن سفك الدم الحرام لا يسلم صاحبه من النقمة في الدنيا والتبعة الموبقة في الآخرة، وإنا لا نعلم أحدا كان أشد خلافا على عثمان منك حين تطعن بمشاقصك بين حشاشته وأوداجه. لما أنت جبت المشقص والمقص وضربته بين الأوداج وما ضربش، لكن دي التهمة اللي شائعة بينه ولم يفعل. ثم إنك تظن أني عنك نائم أو ناس ذلك لك، حتى تأتي فتتأمر على بلاد أنت بها جاري وجل أهلها أنصاري، وقد بعثت إليك بجيوش يتقربون إلى الله بجهادك، ولن يسلمك الله من القصاص أينما كنت. والسلام. هنا ما قالوش اهرب، لا، مقتول مقتول. فطوى محمد بن أبي بكر الكتابين وبعث بهما إلى علي رضي الله عنه وأعلمه بقدوم عمرو إلى مصر في جيش من قبل معاوية، فإن كانت لك بأرض مصر حاجة فبعث إليها بأموال ورجال. والسلام. أنا أقاتل، لا أريد جيوش، ده معظم المصريين معاه. فكتب إليه علي رضي الله عنه يأمره بالصبر وبمجاهدة العدو، وأنه سيبعث إليه الرجال والأموال ويمده بما أمكنه من الجيوش. ما فيش، الجيوش لا تطيع علي بن أبي طالب. أهل العراق أهل شرك ونفاق، هم خانوا علي وسيخونون الحسن بعد ذلك. وكتب محمد بن أبي بكر كتابا إلى معاوية في جواب ما قال وفيه غلظة، نبدا علي في الجواب خلاص كده حياة. وكذلك كتب إلى عمرو بن العاص وفيه كلام أغلظ، وقام محمد بن أبي بكر في الناس فخطبهم وحثهم على الجهاد ومناجاة من قصدهم من أهل الشام. وتقدم عمرو بن العاص إلى مصر في جيوشه ومن لحق به من العثمانية المصريين، والجميع في قريب من 16,000، 6 معاه و10 انضموا. وركب محمد بن أبي بكر في 2000 فارس الذين انتدبوا معه من المصريين، وقدم على جيشه بين يدي كنانة بن بشر، فجعل لا يلقى أحد من الشاميين إلا قاتله. كنانة بن بشر لما شاركوا في قتل عثمان، نعم، فكان لا يلقى أحد من الشاميين إلا قاتلهم وشجاع حتى يلحقهم مغلوبين إلى عمرو بن العاص. فبعث عمرو بن العاص، يعني 2000 بقتله 16، فبعث عمرو إلى معاوية بن خديج فجاءه من ورائه، وأقبل إليه الشاميون حتى أحاطوا به من كل جانب، حاطوا لكنانة ابن بشر. فترجل عند ذلك كنانة وهو يتلو وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب الله. الله مجرم. ثم قاتل حتى قتل، وتفرق أصحاب محمد بن أبي بكر عنه ورجع يمشي لوحده، ما في أحد، وحيد. فرأى خربة، رأى خرابة، فأوى إليها يستختبئ فيها. ودخل عمرو بن العاص إلى فسطاط مصر، مصر القديمة، فسطاط مصر، مصر القديمة، هو عرفها شبر شبر، والمسجد الموجود هو اللي بنيه أصلا. وذهب معاوية بن خديج في طلب محمد بن أبي بكر، فمر بعلوج في الطريق، علوج يعني أوباش في الطريق، فقال لهم هل مر بكم أحد تستنكرونه؟ قالوا لا. فقال رجل منهم إني رأيت رجلا جالسا في هذه الخربة، فقال هو ورب الكعبة. فدخلوا عليه فاستخرجوه منها، جرجروه ابن الصديق وقد كاد يموت عطشا. فانطلق أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر وهو من جنود عمرو. عبد الرحمن من أفاضل الصحابة جدا، وكان قد قدم معه إلى مصر، فقال يقتل أخي صبرا؟ عارفين صبرا يعني أسير، مقتول صبرا تقيد واحد يقتله أسيرا، طبعا سيقتل. فبعث عمرو بن العاص إلى معاوية بن خديج أن يأتيه بمحمد بن أبي بكر وليقتله. فقال معاوية: كلا والله، أيقتلون كنانة بن بشر وأترك محمد بن أبي بكر وهو ممن قتل عثمان؟ وقد سألهم عثمان الماء، ومحمد بن أبي بكر يسألهم أن يسقوه شربة من الماء. فقال معاوية بن خديج: لا سقاني الله إن سقيت، ما أنت منعت الماء عن عثمان، لم يعد، ولكن قلت لك هذا هو المعروف، لا سقاني الله إن سقيتك قطرة من الماء أبدا، إنكم منعتم عثمان أن يشرب الماء حتى قتلتموه صائما محرما، ولكن الله تلقاه بالرحيق المختوم. كل ده محمد بن، لا يا رب، أن هو شارك، شارك. نعم. وذكر ابن جرير وغيره أن محمد بن أبي بكر نال من معاوية بن خديج هذا، ومن عمرو بن العاص، ومن معاوية، ومن عثمان بن عفان أيضا، راح شاتم كله. فعند ذلك غضب معاوية بن خديج فقدمه فقتله، ثم بعد أن قتله جعله في جيفة حمار، دخله في جثة حمار فأحرقه بالنار. فلما بلغ ذلك أخته من عائشة، فلما بلغ ذلك أخته عائشة رضي الله عنه جزعت جزعا شديدا جدا، وضمت عياله إليها، وكان فيهم القاسم بن محمد. قاسم بن محمد ده عارفين؟ من الفقهاء السبعة في المدينة، من أجلة التابعين، من كبار علماء التابعين، فقهاء السبعة القاسم بن محمد. وجعلت تدعو على معاوية وعمر بن العاص أخوها مهما كان. نعم. وكان ذلك في صفر من هذه السنة 38. ولما قتل محمد بن أبي بكر بعث علي الأشتر النخعي، فحدث له إيش؟ يعني الأشتر لما قتل كان محمد أصلا قتل كذلك، فمات الأشتر في الطريق. وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية يخبره بما كان من الأمر، وأن الله قد فتح عليه بلاد مصر، ورجعوا إلى السمع والطاعة واجتماع الجماعة، وبما عهد إليه من مصر. كده صارت تبع الشام، صارت تبع الشام، تبع معاوية. إذن معاوية الآن صار أميرا على الشامات، الشامات اللي قلنا هي الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، وكذلك انضمت إليها كذلك الآن مصر. فقوة، قوة رهيبة جدا، قوة رهيبة جدا. ولما بلغ عليا مقتل محمد بن أبي بكر وما حدث في مصر، ومن تملك عمرو لها واجتماع الناس عليه وعلى معاوية، قام في الناس خطيبا فحثهم على الجهاد والصبر والسير إلى أعدائه. يريد أيضا يقاتل، ما هي يقول أنا أمير المؤمنين وعندي بيعة، لابد من استبداد الأمور، اجتهاد رضي الله عنه. وواعدهم الجرعة بين الكوفة والحيرة، نجتمع يا جماعة في الجرعة، منطقة بين الكوفة والحيرة في العراق. فلما كان الغد خرج يمشي إليها حتى نزلها فلم يجد أحد. اتفق معهم: يا جماعة الجنود والجيش كله يجيني، ولا ما هم اللي راح كده. فلما كان العشي بعث إلى أشراف الناس فدخلوا عليه وهو حزين كئيب، وكل حزن، كل وليد ما سعد أبدا. فقام فيهم خطيبا فقال: الحمد لله على ما قضى من أمر وقدر من فعل، وابتلاني بكم وبمن لا يطيع إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت، أو ليس عجبا أن معاوية يدعو الجفاه الطغام فيتبعونه بغير عطاء ولا معونة، ويجيبونه في السنة مرتين والثلاث إلى أي وجه شاء، وأنا أدعوكم وأنتم أولو النهى وبقية الناس على المعونة وطائفة من العطاء فتفرقون عني؟ إذا معاوية بدعوهم وبدهمش حاجة وبيقول وأنا بدعوكم وبعطيكم وأنتم لا تجيبون، وتعصونني وتختلفون علي. فقام إليه مالك بن كعب الأوسي فندب الناس إلى امتثال أمر علي والسمع والطاعة، فانتدب ألفان. فأمر عليهم مالك بن كعب هذا فسار بهم خمسا، يعني تحرك خمس ليالي. ثم قدم على علي جماعة ممن كان مع محمد بن أبي بكر بمصر، فأخبروه كيف وقع الأمر، وكيف قتل محمد بن أبي بكر، وكيف استقر أمر عمرو بها. فبعث إلى مالك بن كعب فرده من الطريق. ما هو أصلا هيروح بألفين كلهم حين فارجع خلاص. ذلك أنه خشي عليهم من أهل الشام قبل وصولهم إلى مصر، واستقر أمر العراقيين على مخالفة علي فيما يأمرهم به وينهاهم عنه، والخروج عليه اتفقوا على الخروج عليه والبعد عن أحكامه وأقواله وأفعاله. قال ابن جرير وابن كثير: وذلك لجهلهم وغلظتهم وفجور كثير منهم. فكتب علي عند ذلك إلى ابن عباس، وابن عباس هو نائب علي على البصرة، يشكو إليه ما يلقاه من الناس من المخالفة والمعاندة. ابن عباس طبعا ابن عمه، ابن عم علي بن أبي طالب، ومعروف بحكمته وعلمه العظيم، هو تلميذ، تلميذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والآن عنده كم سنة ابن عباس؟ هذا السنة كم طيب؟ وهو 3 قبل الهجرة، 41 سنة. فرد عليه ابن عباس يسليه في ذلك ويعزيه في محمد بن أبي بكر، ويحث على تلافي الناس يعني مداراة الناس والصبر على مسيئهم، فإن ثواب الله خير من الدنيا. ثم ركب ابن عباس من البصرة إلى علي بالكوفة، ركب إليه يذهب إليه، يعني أقدار الله يعني للمؤمنين، أقدار الله يعني للمؤمنين. وفي هذا الحين بعث معاوية بن أبي سفيان كتابا مع عبد الله بن عمرو الحضرمي إلى أهل البصرة يدعوهم إلى الإقرار بما حكم له عمرو بن العاص. يا أهل البصرة اللي فيكم الأمير بتاعكم ابن عباس، خليكم معه. فبعث عند ذلك علي جارية بن قدامة التميمي، رجل اسمه جارية بن ذا، في 50 رجل إلى قومه بني تميم، وكتب معهم كتابا إليهم فرجع أكثرهم. يعني كانوا ميالين يروحوا لمعاوية. والآن كل العالم الإسلامي، ولذا لما الحسن بعد سنتين وشوية يتنازل، كل الناس سفدين بالسمع التام والطاعة المطلقة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولذا سيسمى عام. نعم. وقصد إليه جارية إلى ابن الحضرمي، فحصروا في دار وجماعة معه، قيل كان عددهم 40 وقيل 70، فحرقهم بالنار بعد أن أعذر إليهم وأنذرهم، فلم يقبلوا ولم يرجعوا عما جاءوا. المسلمين يروحوا لمعاوية فإن حرقهم بالنار، لا يجوز له ذلك. قال الإمام الشعبي رحمه الله: لما قتل علي أهل النهر، من أهل النهر خوات، خالفه قوم كثير وانتقدت أطرافه، وخالفه بنو ناجية تذكرنا عنهم، وقدم ابن الحضرمي إلى البصرة وانتقض أهل الجبال، وطمع أهل الخراج في كسره، وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس وكان عاملين عليه. كل البلاد عمالة تنقلب، كل العراق بالذات ليس لهم أمان أبدا. فأشار عليه ابن عباس رضي الله عنهما بزياد بن أبيه أن يوليه إياه، زياد بن أبيه، لأنه لا يعرفون له أبا، فيسموه زياد ابن أبي. لما معاوية بن سفيان يتولى الخلافة سيعترف به أنه ابن أبي سفيان، فيتحول اسمه من زياد ابن أبيه إلى زياد، يعني هو أخ من؟
معاوية.
والآن هو يقاتل من أو ضد من الآن؟ ضد معاوية، لولاء لعلي بن أبي طالب. فالذكاء من معاوية أنه خصوصا أنه هو ثلاثة متنازعين فيه، مين أبوه من الثلاثة؟ واحد من الثلاثة هي المرأة العاشرة ثلاث في الجاهلية، منهم أبو سفيان. فمعاوية استلحق. طيب، وده في العلماء وإن كان حقيقة نتكلم في الفقه فيه، يعني إن أحيانا يحدث مشكلة وأنت كطالب علم خد بالك، الناس ممكن تجي لك فلان بيحب فلانة وعلى علاقة بيها وحبلها نزوجهم، فتيجي أنت تقول برأي الحنابلة لا لا لا، حتى تتوب وتنقضي عدتها، يعني حضرتك عايز تنتظر لغاية ما تتوب ولما إيه تولد وأنت تجوز، طبعا هم هيكونوا خلصوا. نعم. لا هتتقتل، هتتقتل خلاص. فإذا لو زوجناهم يبقى خدنا برأي، ده سيأتي إن شاء الله تفسيره سورة تفسير سورة النور. وين؟ فأشار علي ابن عباس بزياد ابن أبيه فأطاعه علي وولاه إياها، فسار إليها في السنة الآتية في جمع كثير فوطئهم، ده فارس عظيم جدا، فأدوا الخراج وحج بالناس في هذه السنة. قسم ابن العباس، قسموا ابن العباس، ما هو علي بن طالب بيحب كل بني العباس كلهم، وهم مخلصين له، ومكة تحت سلطانه، مكة والمدينة، العراق ومكة والمدينة. لسه معاوية ليس له أي صفة في مكة والمدينة نهائيا. نعم. فحج بهم قسم وهو نائب عليه على مكة، ومعه أخوه عبيد الله بن عباس نائب اليمن، ومعه أخوهما نائب البصرة اسمه عبد الله، هو عبد الله بن عباس، يعني عبد الله بن عباس وعبيد بن عباس وقسم بن العباس، ومعهم تمام بن العباس نائب المدينة. يعني شوف أربعة من أولاد العباس عليهم وليهم على المناصب. وعلى خراسان خالد بن قرة اليربوعي، وأما مصر فقد استقرت بيد يعني معاوية. نعم. فهذه انتهت سنة 38. يعني هذه الأحداث أنا لا نتكلم عن تفاصيل، نتكلم عن ما يهم دروس مهمة في تاريخ هذه الأمة. ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: سهل بن حنيف، سهل بن حنيف بن وهب بن العليم بن ثعلبة الأنصاري الأوسي، وده من أهل بدر، شهد بدرا وثبت يوم أحد ولم يفر، وحضر بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صديقا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، يعني عن علي وسهل، وقد شهد مع علي مشاهده كلها أيضا غير الجمل، فإنه كان قد استخلف على المدينة ساعتها. ومات سهل بن حنيف أو حنيف سنة 38، مات بالكوفة، وصلى عليه علي رضي الله عنه كبر عليه ستا، ولذا في صلاة الجنازة يجوز أربعة ويجوز خمسة ويجوز ستة ويجوز سبعة، كل ده وارد عن علي بن أبي طالب، بل قالوا يجوز تسعة. وقال إنه من أهل بدر رضي الله عنه. ومات أيضا صفوان بن بيضاء، وده أخو سهل بن بيضاء. سهل بن بيضاء تذكره أنت في طالب العلم، ها؟ هي دي أهم شيء، لأنه هل يجوز الصلاة على الميت داخل المسجد؟ نقول نعم، لأنه صلي على سهل بن بيضاء في المسجد، وده حديث عائشة رضي الله عنه، حديث أي. نعم. أنت سألتني بقى؟ أحد سأل، واحد سألني فجاوبته. شهد المشاهد كلها، اللي هو مين؟ صفوان بن بيضاء. لا، صفوان بن بيضاء أخو سهيل بن بيضاء. شهد المشاهد كلها، وتوفي في هذه السنة في رمضانها، وليس له عقب، ما خلفش. ومات الصحابي الجليل، كلكم تعرفونه، صهيب بن سنان الرومي، فاكرينه طبعا، صهيب ده اللي ترك ثروته كلها للقرشيين، وأصله من اليمن، وهو أبو يحيى بن قاسط، وكان أبوه وعمه عاملا لكسرى على أيلة. إيش أيلة؟ أيلة من القدس. وكانت منازلهم، منازل الصحابي الجليل صهيب بن صهيب الرومي، على دجلة عند الموصل، وقيل على الفرات، فأغارت على بلادهم الروم فأسرته وهو صغير، عشان كده اسمه إيه؟ الرومي. نعم. فأقام عندهم حينا، ثم اشترته بنو كلب، عملوه إلى مكة، فبتاعه عبد الله بن جدعان، عارفينه اللي آوى النبي صلى الله عليه وسلم، هو كافر. وعائشة قالت، يعني قال لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأعتقه عبد الله بن جدعان وأقام بمكة حينا، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به، وكان من قدماء المسلمين، يعني من المهاجرين طبعا، وأسلم هو وعمار بن ياسر في يوم واحد بعد بضعة وثلاثين رجلا، يعني من الأولين الأولين، وكان من المستضعفين الذين يعذبون في الله عز وجل. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر صهيب بعده بأيام، فلحقه قوم من المشركين يريدون أن يصدوه عن الهجرة، فلما حس بهم نثل كنانته فوضعها بين يديه، الكنانة اللي فيها الإيه؟ السهام، وقال: والله لقد علمت أني من أرماكم، ووالله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم من هذه رجلا منكم، ثم أقاتلكم بسيفي حتى أقتل، وإن كنتم تريدون المال فأنا أدلكم على مالي، هو مدفون في مكان كذا وكذا. فانصرفوا عنه فأخذوا ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ها، ربح البيع. ربح البيع أبا يحيى، أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى. وأنزل الله عز وجل فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نعم. ولما جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى في الستة، فاكرين عمر لما قتل كان الذي يصلي بالناس في المدينة هو صهيب رضي الله عنه، كان الذي يصلي بالناس حتى تم تعيين مين؟ عثمان رضي الله عنه، وهو الذي ولي الصلاة على عمر، وكان له صاحبة وكان أحمر شديد الحمرة، البياض اللي هو في حمرة جميل، ليس بالطويل ولا بالقصير، أقرن الحاجبين، الحاجبين يعني قريبين من بعض، كثير الشعر، وكان لسانه في عزمة شديدة، يعني ينطق العربي بنطق الروم، وكان مع فضله ودينه فيه دعابة وفكاهة وانشراح. روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه يأكل بقساء رطبا، وديك النبي صلى الله عليه وسلم كده يجيب القتة ويأكل بها الرطب، بلح الأحمر أو الأسود، وهو أرمد إحدى العينين، عنده عين فيها رمد، فقال أتأكل رطبا وأنت أرمد؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيمزح ويقول إيه حقنا، أتأكل رطبا وأنت أرمد؟ فقال إنما آكل من ناحية عيني الصاحية. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حق وهذا حق. وكانت وفاته بالمدينة سنة 38، نعم، وقد نيف على 70 من عمره. ومات في هذه السنة أيضا مين بقى اللي قتل؟ محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تحت الشجرة، وأمه أسماء بنت عميس فلفته في خرقة وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك. ومات بعد النبي، مات بعد 88 سنة، هل محمد بكر في يوم؟ فهنا معناها أن محمد صغير من صغير إيش؟ إذن من اجتمع مع النبي حتى لو كان لا يدرك يعتبر صحابي. نعم. ولما احتضر الصديق أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس لأم محمد، فغسلته، ثم لما انقضت عدتها تزوجها علي، فنشأ محمد في حجر علي رضي الله عنه، فلما صارت إليه الخلافة ولاه على بلاد مصر، نعم، بعد قيس بن سعد بن عبادة. فلما كانت هذه السنة بعث معاوية عمرو بن العاص ورجالا فقتلوا محمد ابن أبي بكر، وله من العمر ما دون 30. ما هو زي ما قلت لك مات في أول سنة 11 مثلا أو في أواخر سنة 11 ومات 38، يبقى في 27 سنة تقريبا. نعم، رحمه الله ورضي عنه. نعم. وماتت أسماء بنت عميس نفس السنة، أمه دي اللي تزوجت أول واحد جعفر بن أبي طالب، لما قتل تزوجت أبي بكر الصديق، ثم لما مات تزوجت علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، وماتت سنة 38، يعني ماتت قبل علي رضي الله عنه. يا أم عبد الله أسماء بنت عميس ابن معد ابن تيم ابن الحارث ابن كعب ابن مالك ابن قحافة ابن عامر، وأمها هند بنت عوف، وهي من المهاجرات الأول، يعني مهاجرة، لأن كتير ناس يظنوها أنصارية، هي مهاجرة من المهاجرات الأول، وأسلمت قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، يعني من الأوائل خالص. نعم. وهاجر بها زوجها جعفر، اللي هو جعفر إيه؟ المشهور بجعفر الطيار، فولدت له هناك عبد الله ومحمدا وعونا، يبقى عندها عبد الله ومحمد وعون، وحتجيب من أبي بكر محمد، يبقى اثنين محمد عندها، يعني إذن يجوز أن تسمي ابنك ولدين بنفس الاسم، تمام كده. وعلي بن أبي طالب هو اللي تولى تربية كل هؤلاء، عبد الله ده ابن أخوه، ابن أخو شقيقه ابن جعفر، عبد الله وعون ومحمد، ومحمد ابن أبي بكر رباهم جميعا. ونبي موسى الأشعري قال رضي الله عنه بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان أمير المهاجرين إلى الحبشة، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، ما كانوا شاركوا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر إلا لمن شهد معه إلا أصحاب السفينة هؤلاء. نعم. وقسم لجعفر، قسم لهم، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، نحن سبقناكم بالهجرة، لكن طبعا. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا، وكانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، دخلت على حفصة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم زائرة، فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة ووجد أسماء عندها، فقال لها حين رآها: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: الحبشية، يعني التي أقامت في الحبشة، هذه البحرية لأنها جت في السفينة. فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعز جاهلكم، وكنا نحن في أرض البعدة البغضاء بالحبشة نؤذى ونخاف في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه، أذكر بالضبط. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابي هجرة واحدة، ولكم أنتم هجرتان. نعم، هجرتكم إلى المدينة وهجرتكم إلى الحبشة. قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى الأشعري وأصحاب السفينة رضي الله عنهم يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث. حديث عظيم، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني، كل شيء يسألني أعيد عليه. ثم هاجرت مع زوجها جعفر رضي الله عنه إلى المدينة سنة 70 للهجرة، ثم قتل عنها جعفر فين؟ في مؤتة، نعم، شهيدا رضي الله عنه. فعن عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، وطبعا مين رباه؟ علي بن أبي طالب، وده اللي انتقم له من عبد الرحمن بن ملجم. طيب، قال: لما جاء نعي جعفر يعني أبي، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فقال: إن أهل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم، فاصنعوا لهم طعاما. وفي رواية: اصنعوا لآل جعفر طعام، لأهل آل جعفر طعاما، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. ثم أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ممنوع حد يبكي على جعفر رضي الله عنه. ثم قال: ادعوا لي ابني أخي، فجيء بنا كأن أفرخ، عبد الله بن جعفر. فقال: ادعوا إلى الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا زير الموس. ثم قال: أما محمد، محمد بن أبي ابن جعفر، أي نعم، فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، كان شبه الحسن تمام. ثم أخذ بيدي فأشالها، فقال: اللهم اقلب جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمين، عبد الله بن جعفر، اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه ثلاثا. قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى، مين الأم دي؟ أسماء. وجعلت تفرح له، أي تغم وتحزنه، نعمل إيه وإحنا الأولاد يتامى. فقال لها: العيلة تخافين عليهم؟ العيلة يعني الفقر والحاجة، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، هذا فضل عظيم جدا. وعنها رضي الله عنها قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تسلمي ثلاثا، أي البسي ثوب الحداد، ثم اصنعي بعد ما شئت. ومن المعلوم أن عدة المتوفى عنها زوجها كان 24 و10، فلماذا أمر أن تكتفي بثلاث؟ الحافظ ابن حجر قال: يحتمل أجوبة وأن يكون المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدرا زائدا على الإحداد المعروف، يعني 14 و10 وكمان 3. نعم، ففعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر، فبعد الثلاث نهى، يعني كمان استمرت بعد من حزنها على جعفر. جعفر كان عظيم جدا وكان جميل جدا. نعم، وقيل ربما كانت حاملا فوضعت بعد ثلاث، يبقى بعد ثلاث ينفع، لأن المرأة أدتها المرأة الحامل. نعم، وقيل لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليه إحداث، كل دي أقوال الحافظ ابن حجر الله أعلم. نعم، وقالت أسماء: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغت من اشتغالي وغسلت أولاد جعفر ودهنتهم، فأخذهم وشمهم ودمعت عيناه. فقلت يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء؟ قال نعم، أصيب هذا اليوم، يعني مات شهيدا. ثم عاد إلى أهله فأمرهم أن يصنعوا لآل جعفر طعام، زوجات النبي يصنعوا طعام. قالت أسماء فقمت أصنع واجتمع إلي النساء، فلما رجع الجيش ودنا من المدينة لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأخذ عبد الله بن جعفر فحمله بين يديه، فجعل الناس يحسون التراب على الجيش، قلوا أنتم الفرار فاكرين أيونا، ويقولون يا فرار يا فرار، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار. وهي التي جهزت مع زينب، مع هي التي جهزت عائشة في زواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم، هي دائما تزف النساء، هي التي زفتها وجهزتها للنبي صلى الله عليه وسلم. شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخوات الأربع، ميمونة، ميمونة بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، وأم الفضل أختها زوج العباس بن عبد المطلب، وسلمى امرأة حمزة، وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس، مؤمنات. هذه الصحيحة، شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، ده حاجة عظيمة جدا. ثم تزوجها من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بعد عدتها تزوجها الصديق رضي الله عنه فولدت له محمد بن أبي بكر، نعم، ولدته بالشجرة في ذي الحليفة وهم طالعين على الحج. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستسري بثوب وأحرمي. وهي التي غسلت فاطمة رضي الله عنها، هي فاطمة أوصت الناس تغسل أسماء، ستغسل أسماء وزوج فاطمة من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما احتضر الصديق أوصى أن تغسله أسماء زوجته، فغسلته غسلته. ولما انقضت عدتها من الصديق تزوجت. هم الصحابة كانوا ما يتركوش واحدة أرمل ولا مطلقة، انتهى العدة حد يتزوج، تكافل عظيم جدا. تزوج علي بن أبي طالب وولدت له يحيى وعونا، نعم. فتفاخر ابنها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، فقال كل واحد منهما أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك. جعفر ابن جعفر بيقول لابن أبي بكر أبوي أفضل من أبي، وابن أبي بكر يقول لا الصديق أبي أفضل من أبيك. فقال لها علي اقضي بينهما يا أسماء، شوف يعني بيدل كان ولده بالضبط، اقضي بينهما يا أسماء. قالت ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر، بتثني على زوجها السابق أمام زوجها، ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر، ولا رأيت كهلا، كهل اللي هو مين؟ اللي هو فوق 33، نعم، وده سيد كهول أهل الجنة أبو بكر الصديق، وما نعم، وما رأيت كهلا خيرا من أبي بكر. فقال علي ما تركت لنا شيئا ولو قلت غير الذي قلت لما قدتك، تشهد حق، نعم. فقالت أسماء إن ثلاثة أنت أخسهم لخيار، يعني ثلاثة أنت أسوأهم من الخيار، وفرح بالكلام ده، شهدت حق وشهدت صدق، مشهود لها بالرجاحة والعقل، يعني موجود عندك فضلات النساء، فضل أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وحديث كثيرة جدا جدا رواتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونكمل سنة كام بقى؟ ده هندخل 39 للهجرة إن شاء الله في الفرقة. بارك الله فيكم. الله شكرا.